نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة المساء الإخبارية.
إصابة مواطنين في استهداف إسرائيلي شرق غزة واستشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال مشاركته في مليونية العودة. المؤسسات الطبية تحذر من تأثير الحصار والعدوان على الوضع الصحي في غزة، والفصائل تحمل الاحتلال تداعيات إغلاق المعابر. السلطات المصرية تعيد العمل في معبر رفح البري وتنفي إغلاقه بقرار سياسي. أسعدتم مساء مستمعين الكرام، هذه نشرة الأخبار من إذاعة الرأي، يقرأها محمود الشرفة. أصيب مواطنان بجروح مختلفة مساء اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المتظاهرين شمال شرق مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاستطلاع أطلقت صاروخين تجاه مجموعة من المتظاهرين شرق المقبرة الشرقية شمال مدينة غزة، مشيرا إلى وقوع إصابتين في صفوف المتظاهرين. ذا وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن طائرات الاستطلاع استهدفت مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية شمال قطاع غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه فيكتور ليبرمان إن حكومة الاحتلال مستعدة لأي سيناريو في قطاع غزة، في إشارة إلى إمكانية شن حرب جديدة. وجاءت تصريحات نتنياهو وليبرمان عقب مداولات أجروها حول الوضع في غزة بمشاركة رئيس هيئة أركان الجيش ومسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. دلعت 9 حرائق في أحراش وحقول مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة بفعل ما يزعم الاحتلال أنها طائرات وبالونات حارقة تطلق من القطاع. وأفادت القناة 14 العبرية بأن عدد الحرائق في مستوطنات غلاف غزة ارتفع إلى 9 حرائق منذ صباح اليوم. أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب ساري شوبكي متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مشاركته في مليونية العودة في 14 مايو أيار الماضي شرق مدينة غزة. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة بأن الشهيد أصيب بشلل رباعي نتيجة الإصابة، حيث حول مؤخرا إلى القدس المحتلة وأعلن صباح اليوم عن استشهاده. ومع استشهاد الشاب ساري الشوبكي ارتفعت حصيلة شهداء مسيرات العودة إلى 142 شهيدا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى بينهم حالات خطيرة حولت بعضها للعلاج في الخارج ومستشفيات الداخل المحتلة. حذرت المؤسسات الصحية في قطاع غزة من تداعيات تدهور الوضع الصحي الذي وصفته بالكارثي بفعل الحصار والعدوان. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة خلال وقفة احتجاجية أمام معبر بيت حنون إيرز، قال إن الإمكانيات الدوائية في غزة مستنزفة بفعل اشتداد الحصار والعدوان. وأكد أن 90% من مرضى السرطان في غزة لا يتوفر لهم العلاج، مطالبا بإنهاء معاناتهم وتوفير الأدوية والتحويلات الخارجية. وقالت المؤسسات الصحية خلال الوقفة الاحتجاجية، قالت إن الوضع الصحي وصل إلى حد كارثي بفعل الحصار والعدوان، محملة الاحتلال المسؤولية عن تردي الأوضاع الصحية في قطاع غزة.
معاناه الاف المرضى في قطاع غزه فاقت حدود الوصف والتصور، حيث اصبح هؤلاء يعانون من نقص حاد خطير في الادويه ومن صعوبه تلقي العلاج في المستشفيات، اضافه الى ان خطر الموت المحقق تهدد حياتهم وحياه المئات من المرضى والمصابين بسبب عدم السماح لهم بتلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزه. وبناء على ذلك نوضح ما يلي: نؤكد على ضروره توفير الادويه العلاجيه الكامله للمصابين والمرضى، كما نطالب المؤسسات والمنظمات الحقوقية والدولية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي في احترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي. نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تردي الأوضاع الصحي والتوجه بقطاع الصحة من حالة التنمية إلى حالة مواجهة الطوارئ بسبب استمرار الحصار واعتداءاته المتكررة، خاصة وأن هذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي الإنساني.
هذا وقال المرضى والمصابون إن الاحتلال ينتهك حقهم المكفول دوليا للعلاج في الخارج.
إلى كل الضمائر الحية التي ناشدناها طيلة سنوات الحصار، جئنا اليوم إلى هذه البوابة حاملين همنا وأوجاعنا، تاركين خلفنا من أقعدهم المرض على أسرة المستشفيات. جئنا اليوم لنجدد صرخة قد تكون الأخيرة منا نحن كمرضى، فلربما لن يسعفنا الوقت ولا الحال لأن نخبركم عن أحوالنا في قادم الأيام. فهناك من نخر الوجع تفاصيل حياتهم، فلا حبة دواء تجدد الأمل بالحياة. فإليكم إلى وجدانكم إلى عقولكم، لم يعد بوسعنا أن نعلي صرخاتنا، فمشهد المريض في غزة بات شاهدا على ذلك الظلم الذي نال من أحلامنا ومن حياتنا القدر الكبير. جئناكم هنا اليوم ليس لشرح واقعنا المرير، فالكل يعلم بما فعله الحصار بنا، إنما نشعر به قد يتعدى حدود الوصف، فكيف لمريض بالسرطان أن يفكر لحظة بمصير خاص وأن تبقى فرصة علاجه بين أدوية غير موجودة.
أكدت المؤسسات الحقوقية أن استمرار الحصار جريمة حرب ينبغي معاقبة الاحتلال عليها، مناشدة دول العالم الموقعة على الاتفاقيات الدولية بالالتزام بواجباتها تجاه سكان قطاع غزة.
معاناة آلاف المرضى في قطاع غزة فاقت حدود الوصف والتصور، حيث أصبح هؤلاء يعانون من نقص حاد خطير في الأدوية ومن صعوبة تلقي العلاج في المستشفيات، إضافة إلى أن خطر الموت المحقق تهدد حياتهم وحياة المئات من المرضى والمصابين بسبب عدم السماح لهم بتلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة. وبناء على ذلك نوضح ما يلي: نؤكد على ضرورة توفير الأدوية العلاجية الكاملة للمصابين والمرضى، كما نطالب المؤسسات والمنظمات الحقوقية والدولية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي في احترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي. نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تردي الأوضاع الصحي والتوجه بقطاع الصحة من حالة التنمية إلى حالة مواجهة الطوارئ بسبب استمرار الحصار واعتداءاته المتكررة، خاصة وأن هذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي الإنساني.
قال محللون ومراقبون إن اختلاف التفسيرات بين الأطراف في الإعلان عن تهدئة جديدة يجعل منها هشة ومختلفة عن سابقاتها، لذلك فيما قالت الفصائل إن التهدئة تعني الهدوء مقابل الهدوء، بما يرى الاحتلال أن التهدئة يجب أن تشمل وقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المشتعلة بشكل كامل من غزة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في الوقت الذي ترى فيه فصائل المقاومة أن التهدئة تعني الهدوء مقابل الهدوء، يرى الاحتلال وعلى لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التهدئة يجب أن تشمل وقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المشتعلة بشكل كامل من غزة. يرى محللون ومراقبون أجمعوا على أن الواقع هذه المرة مختلفا كليا، وأن حالة التهدئة في غزة تبدو مقلقة وهشة للغاية، خصوصا في ظل اختلاف التفسيرات والكلمة للمحلل السياسي مصطفى إبراهيم.
بالفعل هي هشة، طالما أن الأوضاع الاقتصادية صعبة في قطاع غزة، وطالما مسيرات العودة مستمرة وإطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية التي بدأت تستفز إسرائيل وتستنزفها، وهذا ما لا يسمح به الإسرائيليين بالاستمرار.
الفصائل الفلسطينية بدورها أكدت أنها جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل والمواصلة في مسيرات العودة السلمية حتى تحقيق أهدافها وضمان العيش بكرامة فوق أرضنا وكسر الحصار عن قطاع غزة. والحديث للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش،
يعني هو يؤكد ونحن نؤكد على أننا سنقبل له بتغيير معادلة الاشتباك، وسنثمر بالحفاظ على معادلة القصف بالقصف والحق في الرد على كل عدوان إسرائيل على قطاع غزة، والحق كذلك في استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار.
حالة من الحذر والترقب بعد تهديدات الاحتلال باستهداف مطلق الطائرات الورقية وبعد قراراته الأخيرة الخاصة باستدعاء جنود احتياطه ونشر المزيد من القبب الحديدية على غلاف قطاع غزة، لكن الفصائل الفلسطينية بيّنت أن الرد سيكون بطريقة مناسبة للوضع الراهن. والكلمة للقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة،
نحن لا نريد الذهاب إلى حرب، ولكننا نقول أن كل اعتداء صهيوني سيواجه برد على هذا الاعتداء بالطريقة وبالشكل الذي ترتئيه غرفة العمليات المشتركة وفصائل وقوى المقاومة في قطاع غزة.
وبرأي محللون فإن الاحتلال استفاد خلال الفترة الماضية وعمل على تسويق البالونات الحارقة على أنه سلاحا يستوجب الرد، ووفقا للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة فهو يحاول استدراج المقاومة للذهاب نحو المزيد من التوتر والتصعيد أملا في استعادة معادلة الرد المفقودة. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
قررت حكومة الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل حتى إشعار آخر باستثناء الأدوية عند الحاجة، وذلك بذريعة استمرار إطلاق بالونات حارقة من غزة. كما أعلنت سلطات الاحتلال عن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 3 أميال بدلا من 6 حتى إشعار آخر. وقالت حركة حماس إن قرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم بالكامل وتقليص مساحة الصيد وتهديداته المتواصلة لغزة يعكس نواياه السيئة بتجديد الحصار وإحكامه وارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. قال القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل إن الاحتلال يفهم بأن زيادة الضغط على غزة وتجديد الحصار يعني الذهاب نحو حافة الانفجار. أيمن ياسين والتفاصيل.
على وقع تجديد الحصار على قطاع غزة وفرض مزيد من الإجراءات التي ستزيد من الضغط على سكان القطاع، بات أكثر من 2 مليون مواطن غزي يعيشون ظروفا صعبة مع استبعادهم الحل القريب لحالة الانهيار في الأوضاع التي يحيونها على مدار 12 عاما. سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي بشكل كامل وحتى إشعار آخر، مع السماح بإدخال الأدوية للقطاع عند احتياج فقط وتقليص مساحة الصيد من 6 أميال إلى 3 أميال بحرية. هذا القرار يأتي عقب أسبوع من قرار حكومة الاحتلال تقليص البضائع الموردة إلى القطاع عبر المعبر ومنع التصدير عبره، مدعية أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع. الناطق العسكري الإسرائيلي كان قد توعد بتجديد العقوبات على قطاع غزة حال استمرار إطلاق الوسائل الحارقة باتجاه الغلاف، وأن جيشه يرى في حركة حماس مسؤولة عن كل ما يجري في غزة، وأن الجيش سيواصل الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية كما اقتضت الحاجة. حركة حماس بدورها أكدت أن محاولات الاحتلال لن تفلح أبدا في التأثير على المواقف الوطنية لاستمرار النضال والمقاومة لانتزاع الحقوق وإنهاء الحصار، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة الناتجة عن هذه الإجراءات الانتقامية التي تعكس حجم الظلم وبشاعة الجريمة التي تتعرض لها غزة. وبالتزامن مع إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، أعلنت إدارة معبر رفح البري عن توقف العمل داخل المعبر أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، بعد أن فتحت السلطات المصرية المعبر 71 يوما منذ بدء العام الجاري، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الفلسطينيين من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة، الأمر الذي بات يقلق سكان القطاع من معاناة إنسانية جديدة بعد أن أعاد فتح المعبر الأمل لهم من التنقل بحرية. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
قالت صحيفة الحياة اللندنية إن خطة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لإنقاذ قطاع غزة أصبحت جاهزة للتنفيذ، مشيرة إلى أنه بحثها مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. وأوضحت الصحيفة أن خطة نيكولاي ملادينوف تركز على 4 قطاعات وتعمل من أجل منع وقوع حرب، لكنها لا تمثل بديلا عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد بكرون.
يعيش قطاع غزة اليوم حالة من التناقضات الغريبة، ففي الوقت الذي يتسارع الجميع لتقديم حلول اقتصادية للواقع في قطاع غزة، يزيد الكيان الإسرائيلي من وطأة حصاره وتستمر السلطة في إجراءاتها. نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط يسوق لخطته الخاصة التي تقوم على تحسين الوضع الاقتصادي والكهرباء والمياه والصحة في غزة لمنع نشوب حرب جديدة. الخبير الاقتصادي عمر شعبان يرى بأن هذه المشاريع بحاجة لظروف مواتية للتطبيق، خاصة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني وقلة التمويل.
تطبيق هذه الخطط ما زال بعيدا، سيأخذ وقت طويل. هناك مشكلة في الحالة السياسية، هناك مشكلة بالتمويل، هناك مشكلة في الحالة القانونية، كيف سيتم التعاطي مع قطاع غزة في ظل انقسام الفلسطيني. لا أعتقد أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستقبل أن تقوم الأمم المتحدة بالنيابة بهذا الدور نيابة عنها.
الخطط وفور الشروع في تطبيقها ستلمس نتائجها بعد 6 أشهر إلى عام، ولكن يبقى موقف حماس من الخطة مهما كونها مسيرة الأمور في قطاع غزة، والتي لا ترى في أي مشروع لتحسين الواقع في غزة مشكلة على ألا يكون بثمن سياسي، كما أوضح النائب عن حماس مشير المصري.
حركة حماس تتعاطى بإيجابية مع هذه المبادرات، لكن ليس في مقابل أثمان سياسية. البعد الإنساني التي تعاني منه غزة جراء الحصار الذي جاوز 12 عاما، أعتقد أن هذه قضية إنسانية بامتياز يجب أن تحل بعيدا عن حقوق شعبنا.
مع ازدياد أعداد الخطط المقدمة للفلسطينيين من أجل الخروج من الواقع المرير الذي يعيشونه، تبقى المفاضلة بين تلك المشاريع، ولكن ذلك لا يغني عن المصالحة الفلسطينية والحذر من تبعات تلك الخطط، كما أوضح أستاذ العلوم السياسية مخيمر أبو سعدة.
مبادرة السيد ميلادينوف تختلف بشكل كلي عن مبادرة كوشنر جرين بلانت، فهي مبادرة تسعى إلى معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وخاصة قطاع الفقر والبطالة والكهرباء والمياه والصحة، ولكن في نفس الوقت تسعى من خلال السلطة الفلسطينية لمعالجة هذه القضايا.
يرتقب الغزيون تطبيق أي خطة تخرجهم من عنق الزجاجة وتبعد عنهم شبح الحرب، ولكن مع التمسك بقائمة الثوابت الفلسطينية.
سمعنا الكرام، نشرة الأخبار من إذاعة الرأي مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل مناورة لجيش الاحتلال تحاكي احتلال غزة.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
مرحبا بكم من جديد. بدأ جيش الاحتلال اليوم مناورات عسكرية تحمل اسم بوابات الفولاذ تحاكي إعادة احتلال قطاع غزة. وقالت وسائل الإعلام العبرية أن جزءا من هذه المناورات حدد سابقا قبل التوتر على جبهة غزة، لكن المتابعة والنقل الإعلامي هو جزء من الوسائل الرادعة التي يرسلها الجيش إلى الطرف الآخر منذ نهاية الأسبوع الماضي، بهدف جعل حماس توقف هجماتها على السياج وإطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية وإطلاق الصواريخ دون الحاجة إلى عملية واسعة النطاق. في موضوع آخر، نفت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري بقرار سياسي أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين. وذكرت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية أن مصر مستمرة في فتح المعبر لعبور الحالات الإنسانية والعالقين في كلا الاتجاهين، إلا أن خللا فنيا أدى إلى توقف العمل في المعبر أمس. في الشأن الميداني، أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المقدسي جمال هادية على إخلاء منزله في حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى استعدادا لهدمه ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن عائلة هادية المكونة من 6 أفراد تقطن في هذا المنزل المبني منذ أكثر من 30 سنة، والذي تدعي بلدية الاحتلال أنه بناء غير مرخص. اعتصمت عشرات عائلات الشهداء المحتج والزاج وثمينهم لدى الاحتلال وشخصيات سياسية ومجتمعية اليوم وسط مدينة رام الله للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء التي يحتجزها الاحتلال في الثلاجات ومقابر الأرقام. وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العروري، قال إن هذا الاعتصام يأتي بالتزامن مع عقد محكمة الاحتلال جلسة للنظر في قضية احتجاز 25 شهيدا ممن ارتقوا برصاص الاحتلال، بعضهم مضى على احتجازه أكثر من 2 سنين. هذا وقال عضو الهيئة القانونية في لجنة استرداد جثامين الشهداء محمد عليان المحامي، قال إن انعقاد عليا الاحتلال يأتي بعد طلب قدمه مستشار حكومة الاحتلال من خلال النيابة، وذلك لإعادة النظر في قرار المحكمة في كانون أول ديسمبر 2017 بشأن عدم قانونية احتجاز الجثامين ووجوب الإفراج عن جثامين الشهداء خلال 6 أشهر.
المحكمة العدل العليا اتخذت قرارا في قانون أول 2017 بعدم جواز احتجاز الجثامين على خلفية استخدامهم كوسيلة للضغط على حركة حماس في المفاوضات حول الأسرى. وطلبت المحكمة من حكومة إسرائيل الإفراج عن الجثامين خلال 6 أشهر فورا، إلا إذا قامت الحكومة بسن قانون في الكنيسة يجيز ذلك.
وأوضح محمد عليان المحامي بأن نيابة الاحتلال ستحاول إقناع المحكمة بأهمية الإبقاء على الجثامين لدواعي أمنية، متوقعا أن تظل المحكمة على قرارها في محاولة لإمهال إسرائيل المزيد من الوقت للتفاوض مع حماس.
وأعتقد أن الحكومة من خلال النيابة العامة ستحاول جاهدة إقناع قضاة المحكمة وهم 7 قضاة باتخاذ قرار يجيز لها أو يشرع لها احتجاز جثامين الشهداء لغرض المفاوضات مع حركة حماس.
صادق الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون كسر الصمت، والذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في إسرائيل الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب. ويستهدف المشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارسات الجيش ضد الشعب الفلسطيني مثل جمعية يكسرون الصمت، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال. جددت وزارة الثقافة استنكارها لاستهداف الاحتلال وتدمير دار الكتب في القصف الذي استهدف مبنى الكتيبة غرب مدينة غزة. ودعت الوزارة إلى ضرورة توفير حماية دولية للمؤسسات والأعيان الثقافية في غزة، سيما وأن القصف طال واحدا من المعالم الثقافية المهمة في القطاع. تفاصيل عوفة في التقرير الآتي.
استهداف متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمراكز الثقافة كان آخرها دار الكتب الوطنية. وبكل حسرة يتحدث مؤسس دار الكتب الوطنية سليم المبيض عنها فيقول:
فيها طابق أرضي كنا نعد لكي يكون دار نشر للكتب حتى نشجع النشر في القطاع، وفي نفس الوقت كانت متعددة الوظائف، فيها مسرح وفيها أرشيف وفيها كتب وفيها كل المستلزمات هذه. ما دامت الأرض موجودة والجغرافيا ثابتة والجغرافيا لا تتغير، لابد إن احنا نعيد هذا البناء.
كل المؤسسات الثقافية في قطاع غزة استنكرت هذا الاستهداف المتعمد بحق الثقافة، والكلمة هنا لمدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الثقافة عارف بكر.
ضرب بهذا القصف كل القيم الإنسانية الأخلاقية، وخصوصا أن هذا المبنى هو مبنى مدني ثقافي بامتياز، ليس له صلة بأي جهة أخرى، ويعتبر هذا المبنى هو لطمس حقيقة الثقافة الفلسطينية ولخطر الثقافة والمثقف الفلسطيني على العدو الصهيوني.
مبنى قرية الفنون والحرف تعرض أيضا للتضرر بسبب استهداف مبنى دار الكتب، فهو مجاور له، ولذلك نظم فنانون تشكيليون وقفة داعمة في قرية الفنون، حيث يقول الفنان التشكيلي شريف سرحان المشارك في الوقفة إنهم بحاجة لمكان آخر يعبرون به عن مواهبهم.
وجودنا هان كفنانين هو نوع من الاحتجاج والتضامن مع المكان والحفاظ عليه أو على استمراريته، والبحث عن شيء بنقدر نجد مساحة أو فضاء جديد لنقدر نكمل فيه كفنانين.
استهداف الثقافة ليس جديدا على الاحتلال، فلطالما استهدف العديد من الأماكن التي تنشر الفكرة والثقافة مستهدفا تطور الشعب الفلسطيني فكريا وعلميا.
مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا. عودة للتذكير بالعناوين: إصابة مواطنين في استهداف إسرائيلي شرق غزة، واستشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال مشاركته في مليونية العودة. المؤسسة الطبية تحذر من تأثير الحصار والعدوان على الوضع الصحي في غزة، والفصائل تحمل الاحتلال تداعيات إغلاق المعابر. السلطات المصرية تعيد العمل في معبر رفح البري وتنفي إغلاقه بقرار سياسي. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لحسن الاستماع وكرم المتابعة، إلى اللقاء.